بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة بناخد الرسالة رقم 20 من رسائل الأمل، وبناخد الرسالة رقم 5 من رسائل التوكل على الله، وعنوان الدرس لا تنزل بحر التشاؤم. النهاردة إن شاء الله هنستكمل نتعلم عن التوكل على الله سبحانه وتعالى. وطبعا معنى التوكل على الله أن تجعل الله وكيلك، تفوض إليه جميع أمورك، لأن الله هو أرحم الراحمين، الله القائم على تدبير المصالح، الله الكفيل بالرزق، الله الكاف لعبيده، كما قال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ وقال تعالى: حسبي الله ونعم الوكيل. احنا تعلمنا طبعا عن التوكل في القرآن في الدروس اللي فاتت، وتعلمنا عن التوكل في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الدرس السابق اللي كان عن الأبراج، وبنكمل النهاردة في نفس حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اللي قال فيه: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب، وهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. واحنا طبعا وقفنا عند ولا يتطيرون، وفي الاسبوع اللي فات اتكلمنا عن الابراج والعرافين، وان قلنا ان حكم من ياتي عرافا او يقرا الابراج الصبح انه صلاته لا تقبل 40 يوما، اما اللي يصدق بيها فقد اشرك كويس، واللي يقراها برضو عن بالتسليه وهو يقول انا مش مؤمن بيها بس انا بتسلى فقد اذنب، لانها كلها بتدخل في الشرك بالله سبحانه وتعالى، باللي ناس بتعلم الغيب. وطبعا احنا وضحنا في الاسبوع اللي فات حكم الابراج وحظك اليوم بكل التفصيل. النهاردة ان شاء الله هنتعلم عن الطيرة. هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان اللي بيدخلوا الجنة 70,000 بغير حساب لهم صفة انهم لا، احد الصفات لا يتطيرون. طيب يعني ايه لا يتطيرون؟ يعني ايه كلمة الطيرة او التطير؟ كويس، الطيرة او التطير يا جماعة هو التشاؤم. التشاؤم ما هو بقى معنى التشاؤم؟ التشاؤم هو أن يتوهم الإنسان أو يتوقع حصول ضر أو شر كويس من حاجة هو شافها أو من حاجة هو سمعها أو من يعني شخص معين أو أمر معين، دايما هو بيتوقع منه الشر. فالإنسان اللي دايما يعني زي ما أقولك أنا النهاردة مثلا لو قمت الصبح مثلا وشفت قطة سودة أول ما فتحت الشباك، يبقى اليوم ده أستغفر الله العظيم كل يوم شؤم وكل يوم يعني هيبقى ضر. فده على سبيل انا توهمت ايه؟ اتوهمت وتوقعت حصول الشر والضرر في اليوم بتاع النهارده كويس، لاني رايت القطه السوداء، او اني مثلا فتحت وسمعت مثلا اغنيه معينه او حاجه معينه مرتبطه في دماغي مثلا بحاجه بتحدث الضرر، مثلا صوت مثلا قمت من النوم الصبح وسمعت مثلا صوت عربيه اسعاف، اقول يا منجي يا رب ده يوم من اوله هيبقى متقفل كويس، او قمت من النوم الصبح اعرف شخصيه معينه لما بشوفها الصبح طبعا انا بتوهم وبتوقع حصول المكروه منها، فلما اشوفها وهي مرتبطه في دماغي بان لو قمت النهارده مثلا الصبح وشفت مثلا فلانه الفلانيه باي سبب، جارتي اللي قدامي دي، بحاول اقوم كل يوم الصبح كده انفد الصبح من غير ما اشوف وشها، لو بقى هي كده ربنا حطها لي على الصبح في طريقي يبقى اليوم خلص من اوله. هو ده التشاؤم، وحنعرف حكمه في الاسلام. طبعا ماشي مع التشاؤم كلمه النحس كويس، وما معنى النحس؟ النحس خلاف السعد كويس. قال تعالى في سورة القمر في الآية رقم 19: إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. هو النحس مذكور في القرآن كويس. يعني إيه يوم نحس؟ يعني يوم شر وشؤم عليهم كويس. هنا إحنا وقفنا وقلنا إن في بيوجد طبعا إحنا بنتكلم عن المسلمين كويس، ناس بتتشائم أو بيبقى عندها شعور النحس اللي هو ضد السعد، اللي هو الشر، اللي هو الشؤم كويس. ايه بقى الامثله اللي موجوده في حياتنا اليوميه اللي اعتبرتها الناس مع العرف ومع الايام اسباب للشؤم وللنحت. طبعا المرايه المكسوره انا نفسي بيرسونال يعني كبرت على كلمه المرايه المكسوره، يعني لما يكون رايحين نشتري مرايه مثلا لاي سبب، كنت يعني وانا بكبر يعني، فكانت مثلا والدتي وقرايبنا وكله لو هتعرفي تشيل المرايه ده في مكان امن بحيث انها ما تتكسرش اشتريها، لكن لو هتجيبي مثلا المرايه وتحطيها مثلا في الحمام او في الاوضه ممكن تقع وتتكسر تجيب نحت 7 سنين، فما كناش نجيب مرايات نهائي. الحمد لله نخرج من البيت كده نبص في الحيطه ونتكل عشان ايه ما يجيبناش النحت 7 سنين كويس يعني. لا وصراحه في منطقه برضو عايزه اوضحها، الحاجات بتاعه النحت دي اللي يعني الناس بتقولها والعرف بيقولها بتتعلق في عقل الانسان تعلق شديد جدا، يعني مش بينساها بسهوله. طبعا بعد كده المقص المفتوح، يعني في اي وقت تستعملي المقص يقول لك اقفليه بسرعه، لو سبت المقص مفتوح الحاجات دي برضو الحقيقة الواحد يقول ليه واللي عليه، يعني انا كنت بسمعها في بيت اقفلي المقص اقفلي المقص، مثلا لو حصلت اي مثلا اخواتي اتخانقوا مع بعض وكده تروح مثلا والدتي قايله هو في مقص مفتوح ولا حاجه حد ايوه جدا، يعني بحكي لك عشان نشوف قد ايه احنا العادات والتقاليد بتدخلنا في مشاكل غلط مع ربنا سبحانه وتعالى. طبعا عندك بعد كده كنس المغرب، كنس المنزل عند المغرب، يعني لما تيجي تكنسي بالليل بعد العصر يقول لك انت كده بتفولي ان في حد هيموت بتكنسيهم كويس الا الكنسة، عشان كده يقول لك لما يجي حد مسافر مثلا وايه ولخبطتي البيت قوي بنلم الشنط من هنا ومن هنا ومن هنا، وبعد ما طلع من البيت مثلا عايزه بقى توضبي يقول لك لا اوعي تكنسي بالليل استني تاني يوم ما تكنسيش عند المغرب. كل ده كلام فاضي يا جماعه وكل ده كلام غلط عشان بس ما نبقاش بنوزع بضاعه مخطئه، يعني كل ده حرام وكل ده شرك بالله وده هنوضحه دلوقتي. عندك طبعا بالنسبه للعرب شهر صفر كويس، شهر صفر ده طبعا بيعتبروه برضو ان هو يعني استغفر الله العظيم شهر شؤم. بعد كده بقى هندخل على حاجه يعني طبعا يمكن كتير قوي من الناس ما تعرفهاش برضو اللي هي رؤيه البومه والغراب، انا لسه احكي لك قصه الغراب. طبعا النقطه بقى الخطيره يعني يا جماعه ان عمليه التشاؤم دي اساسا جايه لنا احنا كمسلمين كويس من ارتباطنا بالغرب، لان الغرب فيه التشاؤم بقوه عظيمه جدا. يعني انا وانا الحقيقه بحضر الدرس ده لقيت نفسي بلم معلومات عجيبه قوي عن التشاؤم وازاي ان هو جاي كله سبحان الله، يعني في جزء كبير منه جاي من الغرب. انت عندك في المستشفيات مفيش حجره رقم 13 ممنوع في اي مستشفى كويس، عندك في ناطحات السحاب الادوار تتسمى 12 ايه 14 مفيش 13 كويس، عندك في مقاعد الطيران مفيش طياره فيها كرسي رقم 13 في جميع الطيارات كويس. ايوه شوفي سبحان الله الناس ما بتعرفش، رحلات الطيران مفيش رحله طيران رقم 13 ممنوع عالميا، عشان يعني ايوه دي حاجات يعني انا جايبها بروفن كويس، لسه هقول لك حاجات غريبه جدا كويس. مفيش رقم 13 ليه بقى بيقولوا لك بسم الله الرحمن الرحيم ان الرقم 13 ده بيعتبر رقم نحس. الحاجه العجيبه بقى انهم جم في امريكا لما عملوا المكوك الفضائي ابولو 13 كانوا مرعوبين بس قالوا نسميه ابولو 13 كويس، وبيقول لك ان ابولو 13 ده تعرض لمشاكل كتيره جدا وفشل في الاخر كويس، ده اللي اكد معاهم رقم 13 الامر الذي رسخ في المعتقدات الغربيه التشاؤم الرقم 13. هما بيقولوا لك انه الباحثون بيشوفوا انه في الغرب بيتشاؤموا من رقم 13 لانه بيرتبط بيهوذا الخائن اللي خان المسيح عليه السلام في قصه العشاء الاخير كويس، كان في واحد خاين وكان ترتيبه 13 من بين الاشخاص المدعوين وبذلك هو اصبحت الناس بتتشائم من رقم 13 من الخائن اللي كان موجود في العشاء الاخير مع المسيح عليه السلام. هنا دي بالنسبه لرقم 13. هنا بيقولوا لك كمان يا ستي انه الغراب نذير للشؤم كويس، لان هم بيقول لك انه لما قتل قابيل اخوه هابيل وما راش ما عرفش ازاي يواري جثته فبعث الله غرابا ليريه كيف يواري سوءة اخيه كويس، فشاهد الغراب يحفر في الارض ليدفن جثة غراب اخر ميت. الغراب كان بيدفن غراب، فهو قابيل شاف الغراب بيدفن غراب فتعلم منه فأصبح الغراب شؤم. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم. عشان كده ارتبط الغراب بالموت وتشاءم منه الناس. وكمان بيقولوا لك بالنسبة للغراب في قصة تانية، ان سيدنا نوح عليه السلام لما كان بسم الله الرحمن الرحيم عايز يعرف الطوفان هينتهي امتى، فبعت غراب علشان يشوف له يعني الارض هتيجي ازاي، هما في المية وعايزين يعرفوا. فقال للغراب روح وشوف الارض قربت ولا لا، فراح الغراب، والغراب بسم الله الرحمن الرحيم ما رجعش. فأرسل سيدنا نوح عليه السلام حمامة بدلا من الغراب، فأتته بورقة خضراء عرف منها ان الطوفان انتهى، خلاص الارض هتقرب تيجي. كويس، ودي من احد الاسباب اللي اصبحت الناس تتفائل بها بين الحمام ويعتبروها رمزا للسلام. شوفي برضو ازاي الواحد مفروض يعرف الحاجات دي لانها مرتبطة بالانبياء وكذا. بالنسبة بقى للبوم، طبعا اشهر نذير للشؤم على الاطلاق البوم، ويعود السبب إلى أنها تعيش نهارا في المباني المتهالكة المهجورة ولا ترى إلا لينا. كويس، كما أن هناك اعتقاد بدائي أنه في حالة الموت روحه ستخرج على هيئة طائرة البوم. طبعا ده كله كلام فاضي. كويس، بعد كده بقى هقول لكم قصة لطيفة جدا جدا، سبحان الله. قصة دي مشهورة جدا عند المسلمين. كويس، إنك من الشؤم إنك لما واحد يحاول يولع سيجارتين بعود كبريت واحد، لو استطاع ان يولع سيجارتين بعود كبريت واحد يبقى العملية كلها القعدة هتبقى كلها شؤم. جات منين بقى؟ شوفي القصة العجيبة دي، يعني بيقولك ده بيعود الى الحرب العالمية الاولى، لما كانوا الجنود بيقعدوا وقت طويل قوي تحت في الخنادق، وكانوا طبعا ما عندهمش كبريت كتير وممنوع لانه تحت في الخندق مش عايز يولع نور لانه عود الكبريت هيدل عليه. كويس، فكانوا كل اثنين وثلاثه من الجنود يعملوا ايه، يولعوا السيجاره بعود كبريت واحد عشان يلحقوا. كويس، ما يدوش نور قوي من تحت من الخندق. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم. فكان يقولوا لك لما اثنين يولعوا السيجارتين بتاعتهم بنفس عود الكبريت ويجي عود الكبريت يتنقل للثالث يكون العدو عرف مكانه وصابه. كويس، بيقولوا لك ليه بقى؟ لان عود الثقاب يكون في الليل هدفا مرئيا واضحا، فعبال ما الاثنين الاولانيين بينقل عود الكبريت بين السيجارتين بيكون العدو عرف مكانه بيضرب التالت. كويس، سبحان الله. تكرار هذه الحادثة ندأ إلى نشوء التشاؤم من إشعال ثلاث سجائر من عود ثقاب واحد، مكتوبة في التشاؤم عند العرب سجارتين من عود كبريت واحد. كويس، فإذا يا جماعة ده التشاؤم اللي موجود، سبحان الله. يعني بصراحة أنا أول مرة أعرف إن مفيش رحلة طيران وإن مفيش كرسي في الطيارة، طيارة 12-14. كويس، سبحان الله. يعني شوفي الواحد ما بيعرفش حاجات كتيرة ازاي. هنا بقى احنا ده الواقع، ده الحياة، ده الغرب، ده الشرق. نيجي احنا بقى، احنا بنتكلم عن الاسلام، حكم التشاؤم والتطير. هشرح لك معنى كلمة التطير دي جات منين. التطير والتشاؤم يناهي في التوحيد، يعني اللي عايز استغفى الله العظيم يخرج من توحيد الله سبحانه وتعالى يدخل في المناطق دي. طبعا الجهل يا جماعة، يعني أنا كنت جهلة، أهلي كانوا جهلة، العادات والتقاليد بتاعتنا فيها جهل، دي برضو نقطة لازم الإنسان دايما يحرص إن هو يعني يتوخى يعني قانون الإسلام فيما يحدث في حياتنا اليومية. يعني لما لقي إن إحنا بنخاف من المراية المكسورة وبنخاف من الغراب ويقولك دي صوتها عامل زي صوت البومة وده غراب البين داخل علينا والكلام اللي داخل في كل الكلام، لازم احنا ما نسيبش الكلام ده يا جماعة يتحكم فينا، لان احنا مؤمنين ان النافع الضار هو الله، فنبحث فنتعلم فنستغفر الله ونتوب اليه عن الجهل. كويس، وبعدين نبتدي نتعلم الاسلام بيقول لنا ايه. كويس، التشاؤم محرم يا جماعة. ليه احنا بقى بنقول ان هو حرام، ان التشاؤم او التطير ده حرام ليه بقى؟ احنا هقولها لك وانت ماشيه احسن عشان تبقى اسهل. نرجع لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هو قال لا يتطيرون. كويس، ايه بقى معنى كلمه يتطيرون اللي هي اصل التشاؤم؟ بيقول لك يا ستي انه في الجاهليه، كويس، كانوا الناس طبعا بعيدين عن سنه الله وعن قدر الله سبحانه وتعالى. كويس، دلوقتي الراجل فيهم النهارده مثلا عايز يسافر، كويس، يقوم يعمل ايه علشان يسافر؟ يروح جاي على عش فيه طير كتير قوي ويروح مهيج العش، يبتدي ايه يستفز الطيور اللي جوه العش ده. كويس، فتبتدي الطيور تطير، اذا طار اول الطير عن يمينه يبقى اسمه السانح. لو اتحرك السانح ده يعني الطير يطير من ناحية اليمين يستبشر ويمضي في الأمر الذي يريده، سواء كان سفر سواء كان جواز سواء كان مشروع أي شيء، المهم أنه يتحرك له السانح. ودي الأسامي دي أسماء مثبوتة، أنه الطير السانح يتحرك له عن الناحية اليمين. إذا طار الطير عن الشمال وهو اسمه البارح يتشائم منه ويرجع وخلاص. إذن أصبحت الحياة بتتحرك عن طريق السانح والبارح، هي دي كلمة أصل التطير. المشكلة بقى أن التشاؤم عندهم ما كانش في الطير فقط كويس، ولكن في كل مخلوق يراه الإنسان ويعرفه. يعني زي ما بقولك في ناس تقولك أنا ليا كده مجموعة بني أدمين استغفر الله العظيم إذا دول ظهروا لي في أي موقف، يعني في مثلا رايح مثلا أخطب كويس ولبسنا وكله نازلين على السلم وطلعت لنا الجارة دي من تحت الأرض، يبقى ده علامة من ربنا ان الجوازة مش هتتم. شوفي بقى الناس وطريقة اعتقادها عشان اوريكي ليه هو محرم كويس، عشان حديك دلوقتي الأسباب الشرعية للتحريم. بس شوفي الناس بقى فين، يقوموا يروحوا كويس ويقولوا لك الجوازة فشلت. طبعا الجوازة هي فشلة في دماغهم من اول ما شافوا الست. وطبعا افشال المواضيع، انت لما تخشي على موضوع على انه فاشل كويس بتطلع 500 مشكله. يعني مثلا عايزين المهر مثلا 5000، لا 5000 الا 200 لا، خلصت المشكله. ليه؟ لان هو اساسا نفسيا داخل على ان الموضوع انتهى، في حاله ياس في حاله تشاؤم كويس، فبينتهي الموضوع كويس. يبقى اذا بسم الله الرحمن الرحيم، ليه التطير والتشاؤم محرم في الاسلام كويس؟ لان هنا في اعتقاد بان اشياء الست دي او البومه او الغراب او رقم 13 كويس، او بسم الله الرحمن الرحيم، او المقص المفتوح او المرايه المكسوره، او طبعا القط الاسود اللي يجري تلاقي الواحد زي يدخل العربيه اقول لك ولقيت قط اسود طلع لي من تحت العربيه ونط قدامي، خلاص انتهت القضيه النهارده. راح مع انه ممكن يكون مشروع كبير قوي وحاجه مهمه جدا في حياته، انما ده بيبقى اعتقاد الناس الخطا، ان الاعتقاد ان القطه بتنفع وبتضر، ده شرك لله. هو اشرك مع الله القطه، بدل القطه ظهرت يبقى القطه هتكون السبب في الضر. طبعا ده شرك بالله وضد التوحيد. ليه؟ لان النفع والضر بيد الله وحده. دي نمره واحد. نمره اتنين بقى، هو قال لك لو انا شفت القطه السوداء الجوازه انا مش خارج النهارده. ناس ساعات تقول لك شفنا القطه الصدى يلا نرجع، اصل هي خلاص الموضوع كده اتقفل، القطه طلعت لنا. اذا الاعتماد على غير الله في اتخاذ قرارات الحياه زي بالظبط اللي بيروح ويهيج الطير، لو الطير طلع له من ناحيه الشمال يقول لك انا مش مسافر، انتهى الموضوع. اذا انت خدت قرار في حياتك كويس على اساس انك بتعتمد على غير الله سبحانه وتعالى، انت بتعتمد على حركه الطير. وطبعا في المنطقه دي يا جماعه هنقرا صوره من ايه من القران الكريم هتبين لنا ازاي لما جه الاسلام ابطل التفكير الخرافي اللي الناس كانت بتفكر فيه ان الطير ممكن يجعلها الانسان سبب لاتخاذ القرارات وانها بتنفع وبتضر. هنقرا دلوقتي ان شاء الله من سوره النحل الايه رقم 79 علشان يكون عندنا الدليل الثابت ان التطير والتشاؤم بكل ما فيه حرام وتفكير خرافي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا إلى الطير مسخات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم.
طيب هنا بقى يا جماعة لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا ايه، بيقول لنا ان الطير مسخرات. مين اللي سخر الطير؟ الله سبحانه وتعالى. اذا الطير مسخر باذن الله، الله سبحانه وتعالى هو اللي بيدبر الطير وبيصرفه وبيسخره، وربنا اللي بيحركه يمين وشمال. يعني الطير لما الراجل يروح يستفزه عشان يتحرك، مين اللي بيحرك الطير؟ اللي بيحرك الطير هو الله سبحانه وتعالى، لان الطير مسخر كويس في جو السماء ما يمسكهن إلا الله سبحانه وتعالى، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. إذا حركة الطير السانح والسانح والبانح ولا التانح نعم والبارح مش عايزين نحفظ لا سانح دي كلها يا جماعة بأمر من الله سبحانه وتعالى. فإذا لا علاقة لها بالأحداث، لابد أن يأتي الإسلام ويرجع الأمور إلى سنن الله الثابتة في الوجود وإلى قدر الله. الإسلام أقام التوكل على أساس نية الإنسان في عمله وفي حركته وفي جهد الإنسان، يقوم بكل المجهود في الحياة ثم يودع الأمور في موضعها الصحيح. إيه هي موضعها الصحيح؟ وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، بس ما فيش أي حاجة تانية في الحياة ما بين الإنسان وبين الله سبحانه وتعالى إلا التوكل على الله سبحانه وتعالى فقط. لأن المؤمن بيؤمن أن المشيئة المطلقة لله، وأن قدر الله هو النافذ المحيط، مش الطير ومش القطة ومش المقص ومش المراية، كل دي أشياء خلقها الله سبحانه وتعالى، لا قدرة لها ولا إرادة لها ولا يعني مشيئة لها، وهي كلها مسخرة بأمر من الله سبحانه وتعالى. ولهذا طبعا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له. يعني إيه؟ يعني أجي أنا أقول لسناء: الله يخليك يا سناء، أنا الصبح شفتلك كده الست إياها اللي انت ما بتحبيهاش دي طالعه لي كده، امان عليك النهارده في البيت ما فيش خروج نهائي، انا تطيرت لها. لا، او ان اللي انا اقول بقى انا النهارده شفت، سواء ان الواحد يشوف لنفسه او يشوف لغيره، ليس منا. كويس. نمره 2، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطيره شرك. ليه؟ لانك بتشركي كويس مع الله سبحانه وتعالى، كويس، مخلوقات لا نفع لها ولا ضر ثم تعتمد عليه، فده يبقى شرك بالله سبحانه وتعالى. كويس. ولكن الله يذهبه بالتوكل. كويس. طبعا انا هشرح في المنطقه دي اكتر في الواقع اليومي. ان من يعتقد بان الله هو المدبر لكل امر فانه يعتمد على الله فقط، يسال الله الخير، يستعيذ بالله من الشر، ثم يمضي على وجهه متوكلا بعد ما يعرف ان الامر كله بيد الله سبحانه وتعالى. طبعا في الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا طيرة ولا هامة، الهامة اللي هي البومة. طيب هنا بقى أنا عايزة أقولك عن التفسير النفسي للتشاؤم. كويس. النفس البشرية يا جماعة ما بتقدرش تعيش بدون ما يكون عندها مجهول بتتكل عليه. كويس. يعني يا إما أتكل على الله سبحانه وتعالى علام الغيوب وأوكله في أموري. يعني تيجي تقولي لي يا منى النهاردة مثلا أنت خارجة كده طالعة كده عندك يعني راحة على المشوار الفلاني وكذا وكذا وكذا، يعني أنت دلوقتي متوكلة، يعني وضعك النفسي إيه؟ أقول لك أنا متوكلة على الله، حتف الأمر كله على ربنا، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، أمري كله متوكلة فيه على الله ومفوضة فيه أمري إلى الله، والمواضيع مش في دماغي خالص، لأن لي رب فقط هو اللي بيدير أموري وبرضى بأقداره وبقدره. ده ربنا اللي أنا حط عليه كل اللي مش جاي في اللي أنا معرفوش في حياتي، كل اللي مقدر في حياتي حطيت اعتمادي فيه على الله سبحانه وتعالى. ده الإيمان، ودي نعمة التوكل والتوحيد لله سبحانه وتعالى. الإنسان اللي ملوش رب وعايز يتحرك في الحياة وخايف مش عارف، يعني النهاردة مثلا واحد رايح زي ما بقولك مثلا مسافر، السفرية دي هيعمل فيها شغل جديد، بس بصراحة هو مش متأكد هو الشغل الجديد ده ممكن يجي بنفع كويس قوي، ولا الشغل الجديد ده ممكن يضيع لنا الدور كله. يقوم يعمل ايه؟ يقوم يروح جايب مجهول تاني يعتمد عليه، يقوم يبقى المجهول ده اللي هو التشاؤم والتفاؤل. طبعا الدرس الجاي هيبقى عن التفاؤل، والتفاؤل برضو في الإسلام في نفسه مشكلة التشاؤم، بس هشرحه لكم بطريقة تانية لأنه في أحاديث بتبقى ضعيفة وبتتحط بطريقة إن شاء الله لما نيجي الأسبوع الجاي. إذا تيجي الناس تعمل إيه بقى؟ هو دلوقتي خايف يعمل المشروع الجديد لحسن تضيع منه فلوسه كلها، وفي نفس الوقت هو نفسه برضو يعمل المشروع عشان يزود الفلوس. يقوم يعمل ايه؟ يقوم يدور على اي حاجة تحسسه يتحرك ولا ما يتحركش. يبقى ايه يا الحاجة دي؟ انا هقوم كده البس واشوف كده، اذا لقيت في وشي طلعت لي قطة صودة، ولا طلع لي الجرنة المنحس، ولا العربية ما ضرتش، ولا حاجة تبقى جات من عند ربنا، وارجع وافضل في مكاني. اذا قمت ولقيت الجار ما فتحش الباب والعربية دارت، يبقى هو اعتمد على مين؟ لم يعتمد على الله سبحانه وتعالى، هو بيعتمد على اي مجهول يركن عليه، سواء كان المقص، سواء كانت المراية، سواء كانت القطة السودة، سواء فتح الجرنان الصبح ولا 13 يونيو 2010، يا نهار اسود يبقى المشروع انتهى، انا مش طالع من بيتي خلاص. اعتمد على الرقم 13 بدل ما يعتمد على الله سبحانه وتعالى. طبعا يا جماعة دي خرافات لا تقف عند حد ولا تنتهي إلى اطمئنان ويقين. كويس، هنا في نقطة برضو أنا عايزة أفهمها لكم. يعني يا جماعة الحقيقة إن موضوع التشاؤم ده بيتحكم في حياة الناس إلى درجة يعني ما يقدرش يقول حد إيه الدرجة دي كبيرة إلا الإنسان اللي بيقول الحق. أنا بشوف ناس بياخدوا قرارات، وناس كتيرة جدا، وناس في أمريكا، وناس في السعودية، وناس في الإمارات، وناس في مصر، وناس في أي بلد تانية رحتها، تتحكم التشاؤم في حياتهم تحكما تاما. مش لازم يقولوا أنه أنا ما خدتش القرار ده عشان التشاؤم، لكن لما تخش منطقة التشاؤم في قلوبهم يشيلوها جوه، ويبتدوا يتعاملوا مع المواضيع كأنهم بيتعاملوا معها عادي. يعني مثلا زي ما بقولك، مثلا واحد رايح يخطب واحدة، كويس، هو من النوع اللي بيتفائل ويتشائم مثلا، وفتح الجرنان لقى اليوم الزيارة الأولانية اللي هم عازمينهم فيهم على الغدا يوم 13، يقوم بيقول بس البت دي هتبقى نحسة علي، موضوعها انتهى، ما يقدرش يخلع، وما يقدرش بقى يقول للناس احنا مش جايين الغدا والعشاء، يروح. انما هو في داخل نفسه خلاص ثبت في داخله ان هذه الانسانة سوف تكون شؤم ونحس عليه، يتحرك معاها وهو بيقدم رجل وبيأخر رجل، انما الشعور الاساسي المسيطر على نفسه هي انها هتكون يعني نذير ضرر وشر عليه، وبالتالي بتنتهي هذه العلاقات لازم بانه بيوقف العلاقة في لحظة معينة. وتلاقيه لما يوقف العلاقة ما عندوش حاجات كتيرة يقولها. يعني تلاقي ناس في علاقات زي ما بقولك كده، خطوبات، جوازات، صدقات، اي حاجة، وتلاقي الناس تقولك احنا لقيناهم جم قالولنا خدوا الخاتم وخدوا الشبكة والحاجة وقفلنا الجوازة. طب يا ستي البنت زعلتكم؟ طب قولولنا ابدا 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 كل حاجة كويسة، بس حصلت بعض الظروف. ولا يمكن الناس تعترف ان ده من التشاؤم اللي هو موجود في نفسها من داي وان، من اول ما ابتدت القصة وهو في مرحلة معينة اتشائم. وطبعا بالنسبة للست، وعلى فكرة برضو الستات فيهم نسبة التشاؤم اكتر من الرجالة، طبعا يعني مع الاحترام للاخوات الستات لانهم ناقصات عقل ودين، وانا من كويس، ولانهم جدا ايه بقى ايموشنال، انفعاليين. فانا بقى ايه، يا نهار ابيض شفتي ربنا حط لي القطة السودة بقى؟ لا، ما ليه؟ لان عقول فاضية. ما العقل لما يكون مليان ممكن مركزة على القطة بقى، انا مركزة على حاجات كتيرة مسؤوليات، لكن لما يكون العقل فاضي تفضل القطة كده طلع لي قدام عيني بس، ينخرب المواضيع كلها. كويس، هنا بقى يا جماعة في نقطة مهمة جدا نقولها ونعيدها ونكررها. اذا كان الناس في الغرب بيتشأموا وبيتفألوا، كويس، لأن لكم دينكم ولي ديني. احنا ناس الحمد لله عندنا قرآن، الحمد لله عندنا إسلام، الحمد لله عندنا الرسول صلى الله عليه وسلم، عندنا المنهج اللي احنا بنعيش فيه. فأنا لما لقي الناس مثلا بتتشأم وتتفائل، كويس، في الغرب، والله ربنا يهديها ويصلح شأنها، مش قضيتي، ماليش دعوة، لا أعلق ولا أنقد ولا أي شيء. ليه؟ لأن ده شيء خارج عن منهج حياتي. أما منهج حياتي أنا، فأنا منهج حياتي هو أن عندي عقل وعندي توحيد وعندي ربنا وعندي قرآن. القرآن ربنا بيقول فيه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. طيب إذا لا يعلم الغيب إلا الله، مين قالك إنك لما شفت القطة السودة، كويس، البنت العروسة هتبقى نحس؟ مين قالك ان لما المقص يبقى مفتوح يبقى هتحصل خناقة كبيرة في البيت؟ كويس، انت لما تعتقد لهذا تبقى تعتقد انك ممكن تعرف الغيب من خلال الاشياء، وده ضد
الإيمان بأن لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى، وده يخرج الإنسان من توحيد الله سبحانه وتعالى. عشان يا جماعة كمسلمين لازم نشغل عقولنا بعد أن يكون لنا كتاب اسمه القرآن. لما يكون عندي القرآن وربنا يقول لي محدش يعرف الغيب، يبقى أنا ما أقدرش أن أنا أتوقع أن الجوازة هتفشل وأن العروضة نحس وأن الشغلانة مش هتمشي وأن السفرية هتبقى سفرية كلها مشاكل، من أني أنا قدرت أعرف الغيب من خلال اللي لما عدت قدامي القطة أو لقيت رقم 13 في الجرنان الصبح. المؤمن بالله يؤمن أن وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو الله سبحانه وتعالى، وأن لا يعلم الغيب إلا الله. وفي المنطقة دي برضو أعود وأكرر وأقول لكم يا جماعة أن من رحمة الله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين أن الجملة تتقال كده، ينزل أستار الغيب عن الإنسان. أنا عايشة دلوقتي في اللحظة اللي أنا عايشة فيها الساعة 12:20 يوم 2 يونيو 2010، بس قدراتي اللي خلقني بيها ربنا تجعلني أستطيع أن أتعايش مع هذا الواقع، بس ما أقدرش أتعايش مع اللي هيحصل لي بكرة، ما أقدرش أدركه. لم يخلقنا الله كبشر نستطيع أن احنا نشتغل في الواقع ونشتغل في بكرة. البيت اللي احنا رايحين لها بعد 4 ساعات دي نحس، يبقى لابد ان احنا ناخد بالاسباب ان احنا نتخلص منها. لا، ربنا ما خلقش البشر كده يا جماعة. عشان تعرفوا ان الانسان البعيد عن الله هو اللي بيجيب لنفسه التعاسة بنفسه، لانه بيدخل نفسه في مناطق هو ما تخلقش لها. احنا اتخلقنا ان احنا نعيش الحاضر، والغيب لله سبحانه وتعالى. زي ما قلتلك الغيب اللي هو 12:25 بعد لحظة واحدة أنا ده غيب بالنسبة لي، أنا ما أعرفوش، يعرفه ربنا، ما أقدرش أعرفه. ولو حاولت الناس تعرفه هتدمر حياتها وهتبقى ناس متشائمة زي اللي هحكي لك عنها دلوقتي. يبقى أول حاجة كويس إن الغيب لله سبحانه وتعالى، وعلى هذا الناس اللي بتحاول إنها تتعرف على الغيب كويس. دي ناس بتعمل إيه بقى يا جماعة؟ بتشتغل ضد الفطرة. ربنا خلقنا مفطورين، مخلوقين على إن لنا حدود. منى دي يقدر مخها، أو منى أو أي إنسان خلقه ربنا من سيدنا آدم ليوم القيامة يقدر يشتغل في حدود الواقع اللي عنده، بس ما يقدرش يتحرك لثانية بعديها، قدراته مش هتظبط كويس. فدي الفطرة. الناس بقى اللي بتحاول تعرف الغيب وتاخد حاجات في الحياة كده، الطير يطلع يمين ولا يطلع شمال والحاجات، عشان أعرف الغيب، عشان أبقى أنا حذرة، عشان لا يغني حذر من قدر. ليه؟ عشان عنده أقدار الله سبحانه وتعالى. إذا كان بقى السفرية فيها إشكالات، لا ده أنا هطلع أعرف أكتر من أستغفر الله العظيم مما يعرف ربنا. أنا مش هروح السفرية لأن استخدمت مكري وغبائي وعدم توحيدي وشركي بالله إن لقي قطة ولا لقي رقم ولا لقي مقص عشان يديني الغيب ويعرفني إن السفرية مضروبة، فأنا بقى مش هروحها. فأضرب القضاء والقدر بتاع ربنا. إذا كان مكتوب لي إن أنا روحها، فأنا لا استخدمت بقى أساليبي في معرفة الغيب وما روحتش. طبعا كل ده ضرب في الإيمان بالغيب كويس. في نقطة مهمة جدا يا جماعة، الإنسان المؤمن بالغيب كويس لازم يؤمن بأن المستقبل والمصير في علم الله وحده كويس. ومع علم الله وحده حاجة مهمة قوي، بتديك الأمن وبتديك الأمان وبتديك الهدوء وبتديك السلام وبتديك صحتك النفسية الحلوة وصحتك الجسدية الحلوة، وهي أن إرادة الله وحده تتحكم في الحياة، وأن قدر الله مكتوب قبل أن تخلق الأرض 50,000 سنة. يبقى أنا مالي بقى ومال بكرة؟ مش ممكن بكرة ده اللي هم عمالين يحاولوا يعرفوه من القطة ومن المقص ومن كده ما يجيش خالص ويموت البني آدم ده مشرك بالله سبحانه وتعالى وما جاش عليه بكرة. هو كده بيلعب الطير عشان تطير، راح واقع كويس وراح ميت، مات مشرك بالله سبحانه وتعالى، ولا عارف يعمل أي حاجة في الدنيا. لو الإنسان حريص على علاقته بالله سبحانه وتعالى، حريص إنه في طول الوقت ربنا معايا وشايفني وبيكتب عليا وبيسجل لي، فأنا ما أقدرش إلا أن أكون مع الله في الإحسان، أن أعبد الله كأنني أراه، فإن لم أكن أراه فإنه يراني. إذا كان يراني أتجرأ أنا احاول ادور في الجورنال على اي حاجة كده يمكن الاقي حاجة تعرفني بكرة هيكون في ايه كده، البرج ولا الحظ ولا رقم 13 ولا صورة كده بتطلع لي كده اقدر انا اعمل كده، وانا انسانة مؤمنة بان الله معي يسمع ويرى، مقدرش اعمل كده. ما هو ده يا جماعة انا بصد وبرد الى النقطة الاساسية اللي كل المسلمين محتاجين ان يعودوا اليها، هل نحن فعلا نؤمن بالله سبحانه وتعالى؟ اذا انا اؤمن بالله سبحانه وتعالى الذي له مقاليد السماوات والارض، واعرف انه معايا بيسمع ويرى، اتجرأ انا شوية التراب، حب التراب كده بيتكلموا دلوقتي، ممكن بعد لحظة يكونوا تراب على الارض، اتجرأ انا اني انا ابتدي اشتغل مع ربنا مكر ودهاء عشان اعرف الغيب وعشان اتحكم في الاقدار اللي كاتبها لي ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ده شخص بيؤمن بالله سبحانه وتعالى؟ لا، دي ناس لا تؤمن بالله سبحانه وتعالى. اللي يؤمن بالله وبقدرة الله وبعلم الله وبجبروت الله وبانتقام الله لا يستطيع إلا أن يكون عبد طائع لله سبحانه وتعالى، عبد بيؤمن بأن الأقدار يديرها الله سبحانه وتعالى. وبرضو في المنطقة دي يا جماعة نقطة يعني مهمة جدا للنفس البشرية، ربنا ده يا جماعة أرحم الراحمين، لو حبينا بس نتعرف عليه من منطقة الرحمة لتعرف أن يوم ما بتعليني له أنك عايزة تكوني مؤمنة بي وبأقداره بيروح منزل عليك على طول، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وعسى إن مع العسر يسرا، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، كويس، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يروح منزل لك 20 قانون ووعد في القرآن إن الأمور إن شاء الله مش هتكون فوق طاقتك، وإن إن شاء الله مع كل مشكلة هيكون في يسر، وإن سيجعل الله بعد عسر يسرا، يخليك دايما عايشة في منطقة رحمته وفي منطقة الأمل فيه سبحانه وتعالى. يبقى البني آدم اللي يفهم إن كل دي هي موسوعة الإيمان بالله سبحانه وتعالى، أخرج أنا من كل الرحمة دي ومن كل التوكل ومن كل الحصن اللي أنا حاطة في نفسي. تيجي تقولي لي تعالي يا منى أقولك بعد نص ساعة يحصل، أقولك لا، الله يخليكي ما اقدرش اعمل كده قدام ربنا ابدا، ده انا ماليش غيره، ده انا متوكله عليه، ده هو اللي بيرحمني، واذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني. انا ابقى من الجبن ومن الخساسه ومن الجهل اني انا اناطح الله في علم الغيب واروح اتشطر واعرف، لا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، استغفر الله العظيم. يا جماعه لازم نتعامل مع ربنا كده، لان ربنا سبحانه وتعالى هو يعني ربنا سبحانه وتعالى يا جماعه هو كل النعم، ربنا كل الخير، ربنا هو الرحمه، ربنا هو اللي بينقذنا، محدش بينقذ الانسان من أصعب أنواع المشاكل ومن أدق أنواع المشاكل إلا ربك أرحم الراحمين. أقوم أنا بدل ما أحاول تقولي لي إيه أهم حاجة في حياتك بتحرصي عليها من كتر الحياة مع القرآن ومعاهدة القرآن والتنقل في أرض الله ومحاولة رؤية أثر الله، أقولك أن تكون علاقتي كويسة مع ربنا بس. أنا بقوم من النوم لغاية ما أنام بالليل عندي حاجة واحدة شغلة دماغي، اللي بإيده المقادير، اللي سبحانه وتعالى علم الغيوب، اللي إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، كويس، اللي قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء، لما يتقال لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحب خير خلق الله إلى الله وخير خلق الله، كويس، ليس لك من الأمر شيء، يبقى أنا أدخل في الأمر، أنا أعرف بكرة في إيه، أنا أشتغل بشوية حديد وشوية كذا وشوية كذا، عشان نرجع ونقول يا جماعة إن إشكالنا كمسلمين في التوحيد، إشكالنا كمسلمين إن التأكد، اتأكدي وامسكي بإيديكي إن قضيتك كلها في إيد أرحم الراحمين ربنا سبحانه وتعالى، وأفلي على ما هو غير الله سبحانه وتعالى، وعقدي مع الله سبحانه وتعالى، أنا بؤمن بيك وبتوكل عليك وماليش غيرك وهطيعك ووثق كل الثقة، وربنا سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي. يبقى انا يبقى اظن ايه بربنا؟ لا اظن بالله الا الخير. يبقى اتوكل على مين؟ لا اتوكل الا على الله سبحانه وتعالى. ده بيوريك قد ايه خطوره ان نكون مجتمعات وان نكون شعوب نؤمن بالرقم 13 ونقلد تقليد، كله تقليد من غير ما نعرف اساس اي حاجه، احنا ملناش دعوه باي حاجه خالص، احنا بس شغلتنا الوحيده في الدنيا التقليد ونركن القران، يا يجي ربنا يقول لنا في القرآن قانون 1 2 3 4، لا لا، أصل الناس بتقول والناس بتقول وخلينا زي الناس. كويس، وعشان خلينا زي الناس هقول لكم برضو قصة، يعني تعتبر يعني قصة شوية كده هوت لطيفة. كويس، هنا بيقولوا لك يا ستي ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، أحد ملوك الفرس خرج للصيد، فأول ما هو خارج للصيد شاف وشه ايه، شاف وشه راجل أعور، يعني عنده عين واحدة. كويس، فالملك اتشائم. كويس، لما شاف الراجل الأعور ده اتشائم خالص وقال ده فال سيء، خلاص السفرية دي انتهت، وأمر بحبسه، قال يحبس الراجل الأعور. كويس، وذهب للصيد وهو يحمل شعورا بالتشاؤم. هي دي المنطقة الخطيرة، شعور التشاؤم اللي بيدخل داخل النفس، كان متشاؤم بأنه لن يصطاد شيئا، ولكنه تفاجأ حين اصطاد صيدا كثيرا لم يتوقعه إطلاقا، لأ نفسه اصطاد صيد كتير جدا ما كانش متوقعه، فشعر بالندم الشديد لما فعله بذلك الأعور. قال لك ايه، أنا ظلمت الرجل الأعور ده. فلما عاد من رحلته قال لهم تعالوا اطلقوا سراح الرجل الأعور ده المسكين ده، وادوله مال كتير تعويضا له عن اللي أنا عملته فيه، ولكن الأعور رفض المال. طب أنا عايز حد فيك يقول لي الأعور رفض المال ليه، لغاية ما اشرب بس بقه مية. الأعور رفض المال وقال للملك انت لقيتني فضربتني وحبستني، كويس، واعتبرتني شؤم عليك، ومع ذلك انت اصطدت صوت كبير قوي. كويس، وانا لما قابلتك، يعني انت، انا لما قابلتك انت ضربتني وكذا واعتبرتني شؤم، انا لما قابلتك اتحبست، مين فينا بقى يا سيدي الشؤم على التاني؟ شفتي بقى المنطقة، بقى بدل اشتغل عليه شؤم قال له يبقى مين الشؤم، المسكين اللي اتحبس ولا اللي راح صاد الصيد كله؟ شفتي بقى ازاي؟ فعشان كده يعني يا جماعة لابد